إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر القسم الأول من أقسام المياه وهو الطهور، شرع في ذكر القسم الثاني وهو الطاهر، فقال رحمه الله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه على المذهب. وقوله على المذهب لأنه صار إلى أن المياه على قسمين لا على ثلاثة أقسام، فإما أن يكون الماء طهورا وإما أن يكون نجسا، ولكن على المذهب هنا قسم ثالث وهو الثاني في الترتيب، وهو الطاهر، أي الذي تغير تغيرا كاملا بحيث لا يذاق معه طعم الماء، أو تغير أكثر أوصافه، وهي هذه الثلاثة، وهي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهي الطعم والريح واللون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتغير به، فقال: بطبخ، أي طبق في الماء الطهور شيء طاهر كالملح فتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا، فإنه يكون طاهرا غير مطهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: بطبخ أو ساقط فيه، أي سقط في الماء شيء طاهر فغير أوصافه أو أكثرها، فإنه يكون طاهرا غير مطهر. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويستثنى من هذه المسألة ما يشق صون الماء عنه، وما لا يمازجه، أي وما لا يمازج الماء، كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغير فإنه طهور، لأنه إنما تغير بغير ممازج. وكذا لو كان حول الماء أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير، لأنه تغير حينئذ بما يشق صون الماء عنه فهو طهور. والتعليل لكون هذا طاهرا غير مطهر عند من قال بذلك أنه ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا فيضاف كما يقال ماء ورد، ولكن يقال إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا، فيقال مثلا: هذا مرق وهذه قهوة، فحينئذ لا يسمى ماء وإنما يسمى شرابا، فيضاف حينئذ إلى ما تغير به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا يكفي هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لنقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية، وإنما إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا فحينئذ لا يسمى ماء وإنما يضاف إلى ما تغير به. ولأنهم في تعريف الماء الطهور قالوا هو الماء المطلق الذي لا يضاف، فأما إذا ما أضيف إلى ما تغير به وانتقل اسمه انتقالا كاملا بحيث لا يسمى ماء وإنما يسمى شرابا، فهذا حينئذ قد انتقل من الطهورية إلى الطاهرية. ومما يدل على ضعف ما قاله المصنف رحمه الله تعالى أنهم يقولون إن ورق الشجر إذا كان يشق صون الماء عنه فوقع في الماء وتغير به الماء فهو طهور، ولو وضعه إنسان قصدا فإنه يصير طاهرا غير مطهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعلوم أن من انتقل حكمه بتغيره فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، يعني سواء كان لا يحترز منه ولا يمكن أن يصان الماء عنه، سواء كان كذلك أم كان بوضع إنسان قصدا له. وهم قد فرقوا بين الحالتين، فقالوا في الحالة الأولى يبقى على طهوريته فهو طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وأما إذا وضعه إنسان قصدا فإنه يصير طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ومعلوم أن من انتقل حكمه بتغيره فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا أو بغير قصد، كما نقول فيما إذا تغير الماء بنجاسة فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا من النجاسة في الماء وما لم يوضع قصدا. وما دامت العلة قد دارت هنا على معلولها على هذا النحو، فالعلة هي تغير الماء، وما دام الماء قد تغير فلا اختلاف حينئذ في الحكم. هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وضعف فيه ما ذهب إليه المصنف، وصار إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث. قوله أو رفع بقليله حدث أي بقليل الماء، والقليل عندهم واليسير هو ما دون القلتين، فرفع بقليل الماء حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها. مثال ذلك: رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين فهو قليل، فأراد أن يتوضأ فغسل كفيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أخرى فغسل وجهه، فإلى الآن لم يصل الماء طاهرا غير مطهر، ثم غمس ذراعه فيه ونوى بذلك الغمس رفع الحدث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد فصدق أنه رفع بقليله حدث فصار طاهرا غير مطهر. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في شرحه لكلام المصنف: أو رفع بقليله حدث، القليل عند الفقهاء ما دون القلتين، فرفع به حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها، ثم مثل لرفع الحدث عن ذراعه ونوى بذلك الغمس في الماء القليل رفع الحدث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد فصدق أنه رفع بقليل الماء حدث فصار طاهرا في نفسه غير مطهر لغير. هذا كلامه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وليس لهذا دليل ولكن تعليل، هو أن هذا الماء استعمل في طهارة في رفع الحدث الجزئي عن الذراع التي غمست فيه وهو ماء قليل، فهذا الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، وقد مر هذا الأمر، وأن الماء المستعمل ماء طهور. وأما عنده وكما هنا في هذا الموضع فإنه لا يستعمل مرة أخرى في الطهارة. ثم ما تعليلهم؟ ليس هاهنا دليل وإنما هاهنا تعليل. ما التعليل لما صاروا إليه؟ قالوا: العبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى، وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مبينا أن هذا لا يستقيم، قال: هذا التعليل عليل، وهو عليل من وجهين. الأول وجود الفرق بين الأصل والفرع، لأن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه لم يبق رقيقا، وهذا الماء لما رفع بقليله حدث بقي ماء فلا يصح القياس. هم يقولون إن العبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى، هو لا يمكن أن يعتق مرة أخرى لأنه لم يصر رقيقا وقد صار حرا. وهم يقولون إن العبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة أخرى، وقاسوا الماء على ذلك، مع أن الماء إذا تطهر به كما هو في كلام المصنف وكذلك في كلام الشارح في شرحه يبقى ماء، فهو ماء على حاله، وأما العبد فلم يعد رقيقا وإنما بالعتق صار حرا، فإذا لا يصح القياس لوجود الفرق بين الأصل والفرع. وأيضا الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه بعد، يعني كان رقيقا فحرر فلما حرر لجأ إلى الكفار فصار عندهم فحوربوا فأسر فأخذ رقيقا، فإن لنا حينئذ أن نسترقه، وحينئذ يعود إليه وصف الرق، ثم يصح أن يحرر مرة ثانية في كفارة واجبة. فالصواب أن ما رفع بقليله حدث طهور، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها ولا دليل. إذن ما رفع بقليله، والقليل في لغة الفقهاء كما هو معلوم فيما يتعلق بالماء ما دون القلتين وهو اليسير أيضا، فما رفع بقليله حدث هو طهور، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها ولا دليل، كما قال الشيخ الشارح رحمه الله: ليس عندهم دليل ولكن عندهم تعليل، والتعليل عليل، وعليه فالمسألة على حالها. فيبقى قليل الماء الذي رفع به الحدث طهورا على حاله، والأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي وجيه. وأنت ترى أن من مزايا هذا الشرح أنه يدور في فلك الكتاب والسنة ولا يتقيد بالمذهب الذي عليه الشارح، فالشارح حنبلي ظل على ذلك ولم يخرج عن المذهب إلا فيما خالف فيه المذهب الدليل كما ترى، فإذا خالف المذهب الدليل فالمصير إلى الدليل، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، يسير وراء الدليل، فإذا وجد الدليل فثمة نقيله وثمة وضع رحاله، وأما إذا خالف ما في المذهب الدليل فلا اعتبار لما في المذهب ولا اعتبار لقول أحد يخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة أيضا من المسائل التي خالف فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر على المذهب، سيأتي أيضا المخالفة، ستأتي المخالفة لهذا، وأنه ليس إلا طهور أو نجس، وأما الطاهر فكما ترى. قال: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض نومه للوضوء، الضمير في قوله فيه يعود إلى الماء القليل، أو رفع بقليله أي بقليل الماء حدث أو غمس فيه في الماء القليل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. اليد إذا أطلقت فالمراد بها إلى الرص، مفصل الكف من الذراع، فلا يدخل فيها الذراع إنما أدخل يده، إلى مفصل الكف من الذراع إلى الرسغ. مثاله: قام رجل من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء قليل ما دون القلتين، فغمس يده إلى حد الذراع فيكون طاهرا غير مطهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه البخاري ومسلم من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. في الحديث نهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها للتنزيه، ولا فرق بين نوم الليل والنهار، والأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء عند الجمهور على الندب. والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك، فإنه لا يدري، فتعليلها هنا بأمر يقتضي الشك كما ترى، فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا شك وليس بيقين، فإنه لا يدري أين باتت يده. ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ والأصل فيه الوجوب، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. ما الذي صرف عن الوجوب هاهنا؟ الذي صرف عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. فأنت ترى أن التعليل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو بأمر يقتضي الشك، ولو غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها ولم يعلم بها نجاسة يكره ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم. هذا حاصل المسألة، وهذا مذهب الجمهور ومذهب أكثر أهل العلم. فلننظر في كلام المصنف وفي تعقيب الشارح رحمهم الله تعالى. في الحديث النهي عن غمس اليد في الإناء والتعليل: فإن أحدكم فلو غمست اليد في ماء كثير فإنه يكون طهورا، وإذا غمس رجل رجله فإنه يبقى طهورا، لأنه قال يد ولم يقل رجل. وكذلك لو غمس ذراعه فإنه طهور، مع أن اليد إلى مفصل الكف من الذراع وهو الرسغ قد دخلت أيضا مع الذراع، ولكنه قال يده ولم يقل ذراعه ولم يقل رجله. فلو غمس ذراعه فإنه طهور، ولو غمس كافر يده فإنه طهور. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم، والخطاب للمسلمين، فلو أن كافرا غمس يده فالماء طهور. وكذلك لو غمس مجنون أو صغير يده في الماء بعد استيقاظه من نوم ليل كما قال المصنف ناقض للوضوء فإن الماء طهور. ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويلا باستغراق في النهار فإنه طهور، لأن الذي وجه إليه الحديث أن ذلك إنما يكون من نوم الليل، وهو ما نص عليه المصنف في قوله: أو غمس فيه، أي في الماء القليل، يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، كذلك إنما يسيرا في الليل. هذا تقرير كلامهم ولازمه رحمهم الله. ولو غمس المكلف يده بشروط التي ذكر المصنف كان طاهرا غير مطهر، وهي الشروط التي نص عليها في قوله: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. يكون حينئذ الماء القليل على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولكن إذا تأملت المسألة وجدتها ضعيفة جدا، لأن الحديث لا يدل عليه، بل فيه النهي عن غمس اليد، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الماء نفسه بحكم، وإنما نهى عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاء، فإنما توجه النهي إلى غمس اليد، ولم يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للماء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط ولا جزم فيها، وهذا هو الذي صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، فليست هي من باب اليقين الذي يرفع به اليقين، ليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين، فلا يرفع اليقين بالشك كما هو معلوم، وهذا شك. الماء طهور يقينا، والشك قد اعتور الأمر عند غمس اليد في الماء الطهور القليل، أنه يكون هنالك شيء من نجاسة يتحرز من مثلها، فهذا شك، وهو لا يرفع اليقين الذي عليه أن الماء طهور، فهو طهور بيقين. عندنا الآن يقين، وهو أن هذا الماء طهور، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين ولا يرفع بالشك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا يقينها هنا، يعني لم يتيقن البائت الذي استيقظ فأراد أن يضع يده في الماء القليل الطهور، ولا يتيقن من شيء، وإنما يشك أن يده قد وقعتها نجاسة على نحو من الأنحاء وهو نائم، كما سيأتي ذلك ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فهذا شك، اليقين لا يمكن أن يرفع بالشك، فلا يرفع اليقين إلا بيقين، وكما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حال الرجل الذي كان يجد الشيء في بطنه، يجد الريح في بطنه، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه من الحكم المؤسس على الشك إلى الحكم المؤسس على اليقين، فهو طاهر بيقين، يعني هو على طهارة من رفع حدث وإزالة خبث بيقين وهو في الصلاة، ثم إنه شك في هذه الطهارة فوجد في بطنه الشيء، وجد في بطنه الريح، أيخرج من الصلاة؟ هذا شك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، وسماع الصوت وشم الريح يقين، فهذا اليقين حينئذ يكون رافعا لليقين لأنه على طهارة، وأما مجرد الشك فإنه لا يزيل اليقين ولا يرفع. هذه قاعدة عظيمة جدا، الذي لا يفهمها حق الفهم ولا يطبقها حق التطبيق يقع في كثير من الوسواس، وينتابه الوسواس، على الإنسان أن يجتهد في معرفة ذلك وفي تطبيقه، لأن دين الله تبارك وتعالى يسر لا عسر فيه، ودين الله تبارك وتعالى أسسه لنا ربنا تبارك وتعالى على رفع الحرج. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا، فالكافر من باب أولى، وأنت كما رأيت قبل القول بأنه إنما توجه الخطاب إلى المسلمين، فلو أن كافرا غمس يده فالماء باق على طهوريته، وهذا كما ترى فيه مشابهة لكلام الظاهرية، حتى إنهم قالوا في أمور كثيرة، قالوا أقوالا لا تستقيم مع العقل بحال، ومن ذلك أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الرافد. قالوا إذن لو أننا تبولنا في إناء ثم صببناه في الماء الرافد فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول، عن عملية التبول نفسها في الماء الرافد، ولم ينهى عن صب البول في الماء الرافد، وهذا عجيب. فكذلك كما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في قوله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى على كلامهم عن غمس اليد في الإناء، وهو كذلك، ولكن ما الذي يؤسس على ذلك وما الذي يفرع عليه؟ أنه لو غمس رجل رجله فإنه طهور، لأن النهي عن اليد لا عن الرجل، وكذلك لو غمس ذراعه فإنه طهور أيضا، ولو غمس كافر يده فإنه طهور، وكذلك المجنون أو الصغير لأنه غير مكلف، ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويلا في النهار لأنه نص على الليل في كلامه فإنه طهور، وكذا إذا نام يسيرا في الليل فإنه كذلك لا يتغير حكم الماء. هذا كله إنما يدل عليه كلام المصنف رحمه الله، أو غمس فيه أي في الماء القليل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. الذي يمكن أن يتفرع على ذلك هو ما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله وهو لا يستقيم، فدل على أن ذلك ليس كذلك، وأن المسألة التي ذكرها الشيخ المصنف ضعيفة جدا، لأن الحديث لا يدل على ما قال، بل في الحديث النهي عن غمس اليد، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لحكم الماء. وإذا فكل ما هنالك إنما أسس على الشك الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. فهذه هي القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب، لأنه علل صلى الله عليه وسلم بأمر يقتضي الشك، والشك لا يزيل اليقين، إنما يزال اليقين بيقين ولا يقين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا، فالكافر من باب أولى، لأن العلة في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم. يعني عندما نقول إنه لا يدري المسلم أين باتت يده، والكافر يدري، والكافر يكون متحرزا من النجاسات أكثر من المسلم، إذن فالكافر من باب أولى، لأن العلة في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم. قد يقول قائل لكن لم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للكافر، وقال أحدكم يعني المسلمين، فيقال الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وليس هذا حكما تكليفيا بل هو حكم وضعي. الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عن الفعل أو التخيير بين الفعل والترك. سمي هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه مشقة على الإنسان. والحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا. فالحكم التكليفي الوجوب والندب والإباحة أدخلوها أيضا في الحكم التكليفي مع أنه لا مشقة فيها، والمكروه والحرام. وأما الوضعي فهو السبب والشرط والمانع. والحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه. سمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشرع أي بجعل منه، فسمي حكما وضعيا لأنه ربط بين شيئين بالسبب أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشرع أي بجعل منه، كما ترى هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم يقال عن اشتراط التكليف إن المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب، كما مر ذكر ذلك أن الصبي والمجنون لا تثريب عليهما إن فعل، ويبقى الماء على الطهورية ولا يصير طاهرا بالغمس فيه ليد نائم أو مجنون أي ليد غير مكلف، لأن المصنف قال إن الغمس يخرج من الطهورية إلى الطاهرية. فاشتراط التكليف هنا يقال عنه إن المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب، وقد تكون يده ملوثة بالنجاسة، وقد لا يستنجي غير المميز من صبي لم يراهق الحلم أو ما هو أصغر من ذلك، وكذلك المجنون قد لا يستنجي أصلا وقد يمس فرجه وهو نائم، فكيف يضر غمس يد المكلف الحافظ نفسه ولا يضر غمس يد المميز؟ هذا أمر عجيب. المكلف الذي هو حافظ لنفسه يضر غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة ويخرج الماء القليل من الطهورية إلى الطاهرية على كلام المصنف على المذهب، ولا يضر غمس يد المميز الذي لم يكلف بعد، فهذا أمر عجيب. هذا القول ضعيف أثرا ونظرا، أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرا فلأن الشروط التي ذكروها وهي الإسلام والتكليف وأن يكون من نوم ليل لا يتعين أخذها من الحديث، فمن أين جئتم بها؟ والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه. أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث، وشروطهم الإسلام والتكليف وأن يكون من نوم ليل، فهذه الشروط الحديث لا يدل عليها، ومع ذلك فإنهم يستدلون بالحديث على هذه الشروط، ولها أن قوله صلى الله عليه وسلم أحدكم المخاطبون مسلمون فهذا شرط الإسلام، وقوله أحدكم لا يخاطب به إلا المكلف، وقوله باتت البيتوثة لا تكون إلا بالليل، وأيضا يشترط أن يكون ناقضا للوضوء، وأخذ من قوله فإن أحدكم لا يدري، فالنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر، يعني يشترط أن يكون النوم الذي يكون بالليل تحديدا ناقضا للوضوء، فلو نام نوما يسيرا وهو يدري فإنه لا ينتقض وضوءه، أما إذا نام باستغراق أو على نحو من الأنحاء التي تأتي في بيان وبحث نواقض الوضوء فإنه حينئذ لا بد أن يكون قد انتقض وضوءه، فهم يشترطون أن يكون النوم ناقضا للوضوء، وأخذ من قوله فإن أحدكم لا يدري، فيقال وهذه أوجه الاستدلال التي ذكروها واستخرجوها من الحديث، فيقال يد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز أولى بالتأثير. هم يقولون الخطاب موجه للمسلمين فشرط الإسلام لا بد منه، فيقال يد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز أولى بالتأثير. وخلاصة كلامهم أنه إذا تمت الشروط التي ذكروها وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثا فإنه يكون طاهرا لا طهورا. هذا الحكم خطير، لأن الإنسان في كثير من الأحيان لا يكون ذا علم بهذه المسألة، فربما قام إلى إناء عنده فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثة فغمس يده. على المذهب كما ترى أن الماء لم يعد صالحا لا للغسل ولا للوضوء، لم يعد ماء طهورا، وإنما صار ماء طاهرا بغمس يد المسلم المكلف في الإناء بعد أن قام من نوم الليل الذي ينقض الوضوء، فهذا حكم خطير. فهل هو كذلك؟ الصواب أن الماء طهور حتى ولو غمس يده في الماء قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاث، لكن يأثم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا هو الصواب، وهو مما خالف فيه الشيخ الشارح المذهب كما ترى واتبع فيه الدليل، لأن الذي صار إلى ما صار إليه من أن غمس اليد بعد القيام والاستيقاظ من نوم ليل ينقض الوضوء، غمس اليد على هذه الصورة يصير الماء الطهور طاهرا فلا يتوضأ به ولا يغتسل به. الذي صار إلى هذا القول لا دليل عنده، والذي استخرجوه من تلك الشروط التي ذكروها من الحديث ليس على السوية، وإذا فالصواب أن الماء القليل إذا أدخل المستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء يده فيه قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثة، الصواب أن الماء طهور على حاله وأنه يتوضأ به ويغتسل به، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الماء طهور لكن يأثم من أجل مخالفته النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يغمس يده في الإناء كما مر في الحديث، فغمس يده قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثا وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيأثم والماء باق على الطهور. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله: إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط. هذا قول ضعيف. قالوا: نعم، ولكن لا نهدره، فلا بد أن نحتاط، فالأمر جد لا هزل فيه. يصلي الرجل وهو يشك في طهارته لأنه لم يجزم بأن الماء طهور، فإذا من أجل ضعف هذا القول توسطوا فقالوا: إذا لم يجد الإنسان غيره وصار الضرورة استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط، فأوجبوا عليه طهارتين: طهارة مائية وطهارة ترابية. ولكن أين هذا الإيجاب من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب استعمال الماء أو استعمال التراب، أما أن يقول توضأ به ثم تيمم من باب الاحتياط فقد جمعوا عليه طهارتين، وهذا لم يوجبه الله ولم يوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب استعمال الماء أو استعمال التراب. لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطهارة قالوا: يستعمله ويتيمم، فلم يجزموا بشيء. فإن قيل: ما الحكمة في النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا لمن قام من النوم؟ ما الحكمة في النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا لمن قام من النوم؟ الجواب: أن الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهذا هو التعليل: إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن قال قائل: وضعت يدي في جراب فأعرف أنها لم تمس شيئا نجسا من بدني، ثم إنني نمت على استنجاء شرعي، ولو فرض أنها مست الذكر أو الدبر فإنها لا تنجس. إن قال قائل هذا فماذا نقول؟ نقول: إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن العلة غير معلومة، فالعمل بذلك من باب التعبد المحض. عليك أن تسمع وأن تطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما أن نقول في مثل هذه الأمور العبادية: لماذا ولو أني وضعت يدي في جراب أو ما أشبه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا علة معلومة ظاهرة، وإنما أمرنا ونهانا، فعلينا أن نأتمر وأن ننتهي وأن نقف عند حدود ذلك، لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ظاهر الحديث أن المسألة معللة بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولما تأمل أهل العلم في ذلك قالوا: وأين يمكن أن تبيت؟ أين يمكن أن تبيت؟ إن الرجل إذا مس ذكره أو ما أشبه إنه لا يتنجس بذلك المس شيء من بدنه. فقالوا: لماذا؟ وحاولوا التعليل، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجها، فقال رحمه الله: إن هذا التعليل كتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، وأن يأخذ الإنسان الماء وأن يدخله ثم يضيق المخرج بالضغط عليه بالسبابة والإبهام، ثم يخرج الماء بدفع الهواء ويخرج ما هنالك، فهذا هو الاستنثار. وأما الاستنشاق فإدخال الماء وإخراجه. فليستنثر ثلاث مرات، إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمة. هذا تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فيمكن، يقول شيخ الإسلام، فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان، كما أنه يبيت على الخياشيم، يحتاج الإنسان للاستنثار كما ذكر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: يمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان في المنام، وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان، أو تكون تلك الأشياء مفسدة للماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء. هذا تعليل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو تعليل وجيه. وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده، لكن السنة يفسر بعضها بعض. ويرى أنه يمكن أن ينظر في تعليل شيخ الإسلام نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الشيطان الذي أتاه في الليلة الثالثة وهو على تمر الصدقة أخبره بأنه إذا قرأ آية الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه لم يزل معه من الله ظهير على الشيطان، قال: ولا يقربك شيطان. فإذا قول شيخ الإسلام رحمه الله: فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، هذا يمكن أن يقال هذا في من لم يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام، لأن الذي يقرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان، فكيف يصل إلى يده؟ هو لا يستطيع القرب منه. إذن فالذي نصير إليه أن هذا العمل من باب التعبد المحض، وأننا ينبغي علينا أن نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبناها كما هو معلوم على أنها غير معقولة المعنى، يعني إذا تعبدنا الله تبارك وتعالى بأمر فهو ربنا ونحن عباده، والسيد يأمر عبيده بما يريد، وليس عليهم وليس لهم أن يرجعوه في الحكمة من الأمر والنهي، وإنما الذي عليهم أن يمتثلوا لما أمرهم به وأن يجتنبوا ما نهاهم عنه. فنسأل الله أن يجعلنا من الموحدين المتبعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. يعني لو رجعنا إلى كلامه قال، وهو يبين القسم الثاني من أقسام المياه، وهو طاهر وإن تغير لونه، يعني الماء القليل الطهور، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. يعني فالماء القليل الذي جرت عليه حالة من هذه الحالات التي ذكرها، هذا الماء القليل إذا جرى عليه شيء من ذلك خرج وقد كان طهورا من حد الطهورية إلى حد الطاهرية فطاهر. أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. الضمير يعود إلى الماء القليل، والمعروف عند الفقهاء أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل 7 مرات. هذا هو المعروف عند الفقهاء، أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل 7 مرات. الغسلة الأولى إلى السادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس، لأنه انفصل عن محل نجس، لأنه لا يطهر إلا بالغسلة السابعة، فبالسابعة يطهر، السابعة وما فوقها المنفصل من الماء عما يطهر من النجاسة عن المحل المتنجس يكون من السابعة فما فوقها منفصلا عن طاهر، وأما من الأولى إلى السادسة فهذا منفصل عن محل متنجس. مثاله: رجل يغسل ثوبه من نجاس، فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس، لأنه انفصل عن محل نجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهرا غير مطهر، لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر. لماذا لم يقل فإنه طهور؟ لأنه صار مستعملا عنده، والمستعمل عنده طاهر لا طهور، فإذا المنفصل في الغسلة السابعة يكون طاهرا غير مطهر. وأما من الأولى إلى السادسة فالمنفصل من تطهير المحل النجس يكون نجسا، وأما السابعة فهي آخر غسلة زالت بها النجاسة، فالماء المنفصل حينئذ طاهر لأنه أثر شيئا وهو التطهير، فلما طهر به المحل صار كالمستعمل في رفع حدث، ولم يكن نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. فلما كان منفصلا عن محل طاهر، لأنه بالسابعة تطهر المحل، لما كان منفصلا عن المحل الطاهر لا يمكن أن نقول إنه نجس، كما كان في شأن المنفصل عن الغسلة الأولى إلى الغسلة السادس، ولأنه استخدم في إزالة النجاسة فإنه حينئذ يكون كالمستعمل في رفع الحدث، والذي استعمل في رفع الحدث لا يكون طهورا، وإنما يقال له طاهر، كما مر ذكر ذلك في كلامه عن الماء المستعمل، وأن الصواب في خلاف كلامه كما مر الصواب في خلاف كلامه. فالمنفصل عن الثامنة قال طهور، لأنه لم يؤثر شيئا ولم يلاق نجاسة، وهذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت، وإذا فرض أن النجاسة لم تزل بسبع غسلات فإن من فصل قبل زوال عين النجاسة نجس، لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. قال فطاهر، وهذا جواب قوله وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه في أول ما ذكر فطاهر، فهذا هو الجواب، وهذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصحيح أن الماء قسمان فقط، طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. وأن الطاهر، أي والصحيح أن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. فإذا الماء كما تدل نصوص الشريعة قسمان فقط، طهور ونجس، وأما الطاهر فهذا قسم لا وجود له في الشريعة. والدليل على هذا ما هو؟ الدليل على هذا عدم الدليل، فالدليل عليه عدم الدليل، إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، فهذا أمر مهم لأنه يتعلق بالطهارة وما أشبه من الأمور الشرعية. فإذا لو كان هذا موجودا لدلت عليه النصوص بالدلالة البينة الواضحة، لأنه أمر تحتاجه الأمة، يحتاجه كل مكلف، وليس هو بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، لأنه لو قيل إن الماء فيه قسم ثالث يقال له الطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فإنه لو وجد وكان عندك ما كان منه فإنه ليس لك أن تتوضأ به، وإنما يكون موجودا ثم تحيد عنه وتذهب إلى البديل عنه وهو التراب من أجل أن تتيمم. هذا أمر كبير، ولا يمكن أن يتعبدنا الله تبارك وتعالى بشيء فيه هذا الغموض، وعليه فليس في الشريعة ما يشهد للقسم الثالث من أقسام المياه على حسب التقسيم، وهو الطاهر، بمعنى أنه يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغير. والناس يحتاجون ذلك كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء وما أشبه من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة، فلما لم ينقل منها شيء صار ذلك دليلا على أنه لا وجود لها، فالدليل على هذا عدم الدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنجس أيضا كما مر، والنجس ما تغير بنجاسة. فشرع في بيان الماء الذي أصابته النجاسة فخرج من الطهورية إلى النجاسة. فالماء قسمان، إما طهور وإما نجس. فالآن يبحث المصنف رحمه الله تعالى في الماء الذي تغير بالنجاسة. قال: والنجس ما تغير بنجاسة، أي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة. ويستثنى من المتغير بريح ما إذا تغير بمجاورة ميتة، كما مر ذكر ذلك. وهذا الحكم مجمع عليه، أي أن ما تغير بنجاسة فهو نجس. وقد وردت به أحاديث مثل: الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والشافعي في الأم وأبو يعلى والطحاوي وغيرهم، وصححه أحمد وابن معين وابن تيمية والألباني، وحسنه الترمذي. الماء طهور لا ينجسه شيء. قال المصنف رحمه الله: والنجس أي من الماء ما تغير بنجاسة، فتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة. ويستثنى من المتغير ما تغير بالريح، كما إذا ما تغير بمجاورة ميتة، فأن تكون حول غدير مثلا فيتغير الماء بسبب هذه المجاورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو لاقاها وهو يسير، أي لاقى النجاسة وهو دون القلتين. فالماء القليل والماء اليسير وما هو دون القلتين كل ذلك بمعنى أو لاقاها، أي لاقى الماء النجاسة وهو دون القلتين. ما الدليل؟ الدليل مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطيالسي وعبد الرزاق وغيرهم، وصححه أحمد والشافعي وإسحاق وابن معين وابن منده والبيهقي والألباني وغيرهم. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. ومفهوم قوله وهو يسير أنه إن لاقى النجاسة وهو كثير فإنه لا ينجس، لكن يستثنى من هذا على كلام المصنف وعلى المذهب ما ذكر قبله، يستثنى من هذا بول الآدمي وعذيرته كما سبق ذكر ذلك. وقد مر ذكر الصواب في ذلك. الصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير، كما مر وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه ليس من القسم الذي يقال له نجس إلا أن يتغير. فالذي لاقاها، أي الماء الذي لاقى النجاسة وهو يسير أو وهو كثير، طالما أنه لم يتغير فهو باق على وصفه وحاله. وأما إذا تغير ولو كان كثيرا فإنه حينئذ يحكم بنجاسة، وقد مر ذكره ذلك. ومر أن المسألة تدور على التغير، فإذا تغير غير الماء بالنجاسة فإنه حينئذ يصير نجسا. فالصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويستثنى من ذلك على المذهب ما إذا لاقى النجاسة في محل التطهير فإنه لا ينجس. والمثال هو: لو أن إنسانا في ثوبه نجاسة وأراد إزالتها فإنه يصب عليها ماء يسيرا دون القلتين، فإن قلنا إنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة في محلها وهو الثوب لم يمكن تطهير هذا النجس. لابد أن تستثنى هذا، لأن الأمر كما تعلم لم يكن مؤسسا على القاعدة الصحيحة. قاعدة الصحيحة إلا أن يتغير بالنجاسة فإنه ينجس حينئذ، وإلا فلو أن النجاسة أصابت الثوب وأتى بماء قليل لا محالة، لأنه لن يزيل كل نجاسة أصابت ثوبه بما فوق القلتين وإنما بما دون القلتين. تأمل الآن، أتى بماء يسير دون القلتين وأراد أن يزيل تلك النجاسة التي أصابت ثوب، بمجرد ملاقاة الماء القليل للنجاسة صار نجسا، فكيف يطهر؟ إذن لن يتطهر الثوب، فلابد من الاستثناء هاهنا. ولذلك قالوا ويستثنى من ذلك على المذ ما إذا لاقاها في محل التطهير فإنه لا ينجس. قالوا نعم، إذا لاقاها في غير محل التطهير ينجس وإن لم يتغير، ولكن إن لاقاها في محل التطهير فلابد أن نستثني هذه الحالة، وإلا فإنه لن يقع لنا تطهير لشيء أبدا. لماذا؟ لأنك لو أصيب ثوبك بنجاسة وأردت إزالة تلك النجاسة فإنك تأتي بماء يسير دون القلتين ثم تصب على النجاسة من أجل إزالتها وتطهير الثوب. فإن قلنا فما المذهب إنه تنجس أي الماء بمجرد ملاقاة النجاسة في محلها وهو الثوب، لم يمكن تطهير هذا النجس لأن الماء صار نجسا، فكيف يطهر؟ بل ما زاد الثوب إلا نجاسة، لأن هذا الماء ماء نجس والنجاسة كانت محصورة فصارت في الثوب كله، فإذا لا يمكن حينئذ تطهير هذا النجس، لأن الماء إذا تنجس بالملاقاة لم يطهر النجاسة فقد صار نجسا. وهكذا لو صببت ماء آخر، ومن أجل ذلك استثنوا هذه المسألة. فصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير. قال المصنف رحمه الله تعالى أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها أي قبل زوال حكمها. ومثال ذلك ماء نطهر به ثوبا نجسا والنجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها نهائيا في الغسلة الثانية، فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فالماء المنفصل من هذه الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها. وحكمها متى يزول عندهم؟ بالسابعة، يزول بالسابعة. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، في هذا الكلام بيان طرق تطهير الماء النجس. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث طرق في تطهير الماء النجس. أحد هذه الطرق أن يضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه، واشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا، لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقاة الماء النجس طالما أنه ما زال قليلا، يعني لو أن الماء القليل أصابته النجاسة وصار ماء نجسا ثم صببنا عليه ماء لم يبلغ به فوق القلتين، لم يبلغ القلتين فما فوقهما، فإننا لا نزيد الماء إلا زيادة في كمه نجسا. ولذلك اشترط أن يكون الماء كثيرا، فاشترط أن يكون المضاف كثيرا لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقاة الماء النجس. والمثال عندنا إناء فيه ماء نجس مقداره نصف قلة، وهذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين، فإذا أردنا أن نطهره نأتي بقلتين ثم نفرغ القلتين على نصف القلة فنكون قد أضفنا إليه ماء كثيرا، لأن القليل عندهم واليسير ما دون القلتين والكثير عندهم قلتان فما فوق، فنضيفه هنا قلتين، فإذا أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير فإنه لا يكون طهور بل يبقى على نجاسته. ولكن إذا أضفنا إليه ماء كثيرا فإنه يكون طهورا إذا زال تغير. فلا بد أن يكون المضاف كثيرا. قالوا الذي يلقى النجاسة وهو يسير ينجس ولا يطهر لأنه صار نجسا. فالماء إذا كان قليل صابته النجاسة صار ماء نجس، وجئت بماء قليل يعني دون القلتين، هذا الماء القليل بمجرد ملاقات هذا الماء النجس يصير نجسا، فلا يتطهر لا يطهر به الماء الذي أصابته النجاسة أولا. قالوا ولا بد أن تكون إضافة الماء متصلة، لأننا إذا أضفنا نصف قلة ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجس، وهكذا فيشترط في المضاف أن يكون طهورا كثيرا، والمضاف إليه لا يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا. فإذا كان عندنا إناء فيه قلتان نجستان ولكنه يأخذ أربع قلال وأضفنا إليه قلتين وزال تغيره فإنه يطهر مع أن النجس قلتان وليس يسيرا بل هو كثير. قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، الكثير هو ما بلغ قلتين، هذه هي الطريقة الثانية لتطهير الماء النجس وهي أن يزول تغيره بنفسه إذا كان كثيرا. الطريقة الأولى أن نضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه، واشترط أن يكون كثير لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقات الماء النجس. الآن هو يشرح طرق تطهير الماء الذي تنجس، فتضيف إليه ماء كثيرا، وهذا الماء الكثير لابد أن يكون قلتين فما فوق، ولابد أن يكون في حالة إضافة متصلة، لأنك إن أضفت ما دون القلتين للماء النجس صار نجسا بنجاسك، فحينئذ يتعثر الأمر أكثر، فلابد أن يكون في حال الإضافة على حالة من حالات المتابعة والمواترة لا يتوقف. هذه طريقة. الطريقة الثانية للتطهير أن يزول النجس الكثير بنفسه وهو ما بلغ قلتين، هذه الطريقة الثانية لتطهير الماء النجس وهي أن يزول تغيره بنفسه إذا كان كثيرا. ومثاله ماء في إناء يبلغ قلتين وهو نجس ولكنه بقي يومين أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبق للنجاسة أثر ولم نضف إليه شيئا فيكون طهورا، لأن الماء الكثير يقوى على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أول لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فالماء الكثير إذا كان يقوى على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أول. هذا تعليل عجيب. الخلاصة أنه إذا كان قلتين فإنه يطهر بأمرين، الإضافة كما سبق وزوال تغيره بنفسه، الإضافة كما سبق وزوال تغيره بنفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. وهذه الطريقة الثالثة لتطهير الماء النجس وهي أن ينزح منه حتى يبقى بعد النزح طهور كثير، والضمير في قوله نزح منه يعود إلى الماء كثير، وفي قوله فبقي بعده أي بعد النزح، أو نزح من الماء الكثير فبقي بعد النزح كثير غير متغير طهورا. هذه هي الطريقة الثالثة لتطهير الماء النجس. في هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين، أن يكون كثيرا، لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح كثير. فلو كان قبل النزح قلتين فنزحنا منه صار قليلا، أو كان فوق القلتين بقليل فنزحنا منه، فإننا حينئذ نكون قد وصلنا إلى الماء القليل لأنه صار دون القلتين. إذا كان عند الإنسان إناء فيه أربع قلال وهو نجس ونزح منه شيء وبقي قلتان وهذا الباقي لا تغير فيه فإنه يكون طهور، المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح كثير، والكثير قلتان يعني أكثر. إذا كان عند الإنسان إناء فيه أربع قلال وهو نجس، ونزح منه شيء وبقي قلتان، القلتان كثير أم قليل؟ كثير. فنزح منه شيء وبقي بعد النزح قلتان، وهذا الذي تبقى وهو القلتان كما في المثال لا تغير فيه، فإنه حينئذ يكون طهورا. وهذه الطريقة الثالثة من طرق تطهير الماء النجس، أو نزح منه أي من الماء النجس فبقي بعده أي بعد النزح كثير، أي بقي قلتان فما فوق غير متغير، فإنه حينئذ يطهر. الخلاصة أن ما زاد على القلتين يمكن تطهيره بثلاث طرق: الإضافة، زوال تغيره بنفسه أن ينزح منه فيبقى بعد النزح كثير غير متغير، هذه الطرق التي يطهر بها الماء النجس. والقول الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس طهر بأي وسيلة كان، والقول الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس طهر الماء بأي وسيلة كان. قال المصنف رحمه الله تعالى: غير تراب ونحوه. فاستثنى المصنف رحمه الله هذه من مسألة الإضافة، فلو أضفنا ترابا ومع الاختلاط بالتراب وترسبه زالت النجاسة فلا يطهر، مع أنه أحد الطهورين. قالوا: لأن التطهر بالتراب ليس حسيا بل معنوي، فالإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية بل معنوية، فمع الماء رفع الحدث. قالوا: أو ما في معناه، إلى غير ذلك مما مر، ولكن الصواب هو أن التراب وأن التيمم به يرفع الحدث كما مر ذلك. قوله: ونحوه كالصابون وما شابه، لأنه لا يطهر إلا الماء. ما مشى عليه المصنف هو المذهب، والصحيح خلاف. فالصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا، لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها. فالقاعدة أن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها، وعلة النجاسة النجاسة، فإذا زالت قد زالت النجاسة وزال حكمها فلم يعد الماء نجسا. إذن الصحيح بعد هذه المعركة العقلية التي مر، الصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا، يعني لو وضعنا ترابا فترسبت النجاسة مع التراب وصار الماء غير نجس، فإننا قد أزلنا النجاسة بماذا؟ بالتراب. فإذا أزيلت النجاسة بالتراب فالصواب أنه صار طهورا. في المذهب لا بد من إزالة النجاسة بالماء، لا بتراب ولا بغير. والصواب أنه متى زالت النجاسة بأي طريق كان فإن الماء حينئذ يكون طهورا، والحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها. فالحكم أن الماء نجس، لماذا؟ لأنه باشرته خالطته النجاسة فصار نجسا لعلة وجود النجاسة، فإذا زالت زال الحكم وهو أنه ماء نجس وعاد إلى الأصل وهو أنه ماء طهور. هذا كما ترى هو سماحة هذه الشريعة المطهرة، وهذا يسرها، وهذه عظمتها، لأنها من لدن حكيم خبير. فالصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا، لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزواله. وأي فرق بين أن يكون كثيرا أو يسيرا؟ العلة واحدة، زالت النجاسة، فأي فرق؟ أي فرق بين أن يكون قلتين أو دون القلتين؟ ما دامت النجاسة قد فارقته وذهبت، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورا. وهذا أيضا أيسر فهما وأخف عملا،
وهو ما يتناسب مع يسر هذه الشريعة وسماحتها. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعلم أن هذا الحكم على المذهب بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات، فسائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت 100 قلة. فلو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب، فإنه يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكله ولا شرب. لو أخرجناها نقول لا، حتى لو أخرجناها. فإذا كما ترى على المذهب هذا الأمر فيه كثير من التعسير، ولكن الصحيح أنه غير الماء كالماء لا ينجس إلا بالتغير، ولكن عندهم ما يتعلق بالماء قليلا وكثيرا فقط دون سائر المائعات، وسائر المائعات تنجس عندهم بمجرد الملاقاة ولو كانت 100 قلة ولو كانت محيطا. فلو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب، فإنه يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكله ولا شربه، وسيكون مشكلة في التخلص منه. والصواب أن غير الماء كالماء لا ينجس إلا بالتغير، هذا كما ترى والذي يتسق مع النصوص وهو روح الشريعة وهو سماحتها وعظمتها وسموقها، وكل ذلك لأنها من عند الله العزيز الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إن شك في نجاسة الماء أو غير الماء أو طهارة ذلك بنى على اليقين. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته، أي في نجاسته إذا كان أصله طاهرا، وفي طهارته إذا كان أصله نجسا، يعني الماء الطهور يشك هو في أنه تنجس، والماء النجس يشك في أنه تطهر، وهي بضد الأولى، فوقع الشك. الشك في نجاسته إذا كان أصله طاهرا، والشك في طهارته إذا كان أصله نجسا. مثال الشك في النجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنه تنجس، ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير هي أم روثة حمار، لأن روثة مأكول اللحم طاهرة وأما روثة الحمار فهي نجسة، فشك هل هي هذه أو هذا، والماء متغير من هذه الروث، فحصل شك هل هو نجس أم طاهر، فيقال ابن على اليقين. اليقين ماذا؟ أنه طهور، فتطهر به ولا حرج عليك، لأن هذا الشك لا يدفع ولا يرفع اليقين، واليقين ماذا؟ أنه طهور، فالشك لا يرفع هذا الحكم ولا يرفع اليقين إلا اليقين. وكذا إذا حصل شك في نجاسة غير الماء فيقال ابن على اليقين، واليقين معنى في هذه الحالة والمثال أنه طهور فتطهر به ولا حرج. رجل عنده ثوب فشك في نجاسته، والأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة، وهذا يقطع الوسواس، لأن أقواما يعانون من ذلك معاناة تفسد عليهم الحياة وبهجتها، تحول الحياة جحيمة، نسأل الله السلامة لنا وللمسلمين أجمعين. فإذا ما راعيت قواعد الشرع وشرح الله صدرك للخير استقام منهاجك واستقامت على الطريق قدمك. رجل عنده ثوب فشك في نجاسته، الأصل واليقين الطهارة حتى يعلم النجاسة. وكذلك لو كان عنده جلد شاة وشك هل هو جلد مذكاة أم جلد ميتة، فالغالب أنه جلد مذكاة فيكون طاهرا. وكذا لو شك في الأرض عند إرادة الصلاة هل هي نجسة أم طاهرة، الأصل النجاسة أم الطهارة؟ الطهارة. إذن الأصل الطهارة، فيبني على ماذا؟ يبني على اليقين ويطرح الشك. أما أن يتبع الشك في أموره خاصة فيما يتعلق بالطهارة فلن تستقيم له حياة ولن يعرف بهجة الحياة يوم. نسأل الله السلامة والعافية. مثال الشك في الطهارة، المثال الأول مثال الشك في النجاسة، يعني عندك ماء طاهر لا تعلم أنه تنجس، وجدت فيه روثة شيء من الحيوانات، إما أن يكون بعيرا وإما أن يكون حمارا، روثة الحمار نجسة وأما روثة البعير فغير نجسة لأنه مأكول اللحم. فحينئذ تبني على ماذا؟ على اليقين، اليقين أن الماء طهور. وهذا الشك الذي طرأ عليه هل يقاوم اليقين الذي أنت عليه؟ لا يقاومه ولا يرفعه، إذن تطهر به ولا حرج عليه. مثال الشك في الطهارة لو كان عنده ماء نجس يعلم يقينا نجاسة، فلما عاد إليه شك هل زال تغيره أو لا، فيقال الأصل ماذا؟ بقاء النجاسة، فحينئذ يستعمله أو لا يستعمله؟ لا يستعمله، فيقال حينئذ ابن على اليقين. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو شك في طهارته بنى على اليقين، واليقين هو ما لا شك فيه. والدليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، يجد الريح في بطنه، هذا أحدث كثيرا لكثير من الناس، فيجد الريح في بطنه، يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه ريح أو لم يخرج. فلما عرضت هذه المسألة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه الشيخان. وأنت خبير بأنه إذا سمع صوتا فحدث كبير وقع، وكذلك إذا شم ريحا، ولكنه يقين، فيزول اليقين على الطهارة التي كانت بهذا اليقين الذي حدث. أما أن الشك وحده يكون مؤسسا عليه الحكم بالانتقال من اليقين إليه فهذا مما ليس في دين الله تبارك وتعالى، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء على الأصل وهو بقاء الطهارة. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث وكان القوم حديث عهد بالكفر، هذا أخرجه البخاري في الصحيح، مع أنه يغلب على الظن هنا أنهم لم يذكروا اسم الله لحداثة عهدهم بالكفر، ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال ولا بالبحث صلى الله عليه وسلم. الشريعة في أصلها وفي سماحتها يسر كلها، وإنما عسر الناس على أنفسهم بجهلهم دين ربهم وباتباعهم لآراء الرجال دون أقوال نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويروى والأثر منقطع أخرجه مالك وعبد الرزاق عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر رضي الله عنه مر هو وعمر بن العاص بصاحب حوض فيه ماء، فسأل عمر بن العاص صاحب الحوض هل هذا نجس أم لا، يعني هل ترده السباع بليل أم لا، فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا. يحيى لم يسمع من عمر كما قال ابن معين والأثر منقطع. وفي رواية أن الذي أصابهم ماء ميزاب، هو الأنبوب يكون على السطح يجمع فيه ماء المطر وما أشبه ثم يلقى بعيدا عن الحائط عن البيت ويكون في الشارع، فربما مررت فوقع عليك شيء مما نزل منه. ففي رواية أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر صاحب الميزاب لا تخبرنا، يا صاحب الميزاب لا تخبرنا أنجس هو أم لا. فتأمل في هذا اليسر وهذه السماحة. ومن النظر أن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يتبين التغير، وبناء عليه إذا مر شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء فقال لا أدري هل هذا من المراحيض أم من غسيل الثياب، وهل هو من غسيل ثياب النجسة أم من غسيل ثياب طاهرة، فماذا تقول له؟ تقول الأصل الطهارة حتى ولو كان لون الماء متغيرا. قالوا ولا يجب عليه أن يشم أو يتفقده، وهذا من سعة رحمة رب العالمين. قال شيخ الإسلام في الاختيارات لا يلزم السؤال بل يكره، يكره السؤال أن يقول هذا الماء إخواننا أي ماء هو، يعني هل هذا يستوجب الاغتسال أم يستوجب الوضوء أم يستوجب ماذا؟ لا، السؤال مكروه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلا يجب عليه أن يشمه ولا أن يتفقده، وهذا من سعة رحمة رب العالمين. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، إن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما معا كما قال المصنف، لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما معا، لأنه لا يستطيع أن يخلص هذا من هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا دليل نظري. وربما يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يرمي صيدا فيقع في الماء، قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، يعني لعله لما أصابه السهم مات صيدا فوقع في الماء ميتا مقتولا بسهمك صيدا، ولعله كان يزفف وكانت فيه حياة فأصابه السهم فوقع في الماء فمات بسبب الماء غرقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه قال في الرجل يرمي صيدا فيقع الصيد في الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، كلب الصيد الذي تطلقه بالشروط وكلب معلم رفعه العلم الذي علمته إياه عن مرتبة الكلب الجاهل، فالكلب الجاهل لا يؤكل من صيده وإن أمسكه عليك، رفع الله بالعلم حتى الكلاب بعضها على بعض، فالكلب المعلم تأكل مما أمسك عليك ولو وجدته مقتولا بين أنيابه لأنه معلم رفع بالعلم، الكلب الجاهل لا يؤكل من صيده وإن أمسكه عليك. تعلموا عباد الله علمني الله وإياكم، إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل، هذا متفق عليه أيضا، فأمر باجتنابه لأنه لا يدرى هل هو من الحلال أم الحرام. إذن إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر القسم الأول من أقسام المياه وهو الطهور شرع في ذكر القسم الثاني وهو الطاهر، فقال رحمه الله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه على المذهب. وقوله على المذهب لأنه صار إلى أن المياه على قسمين لا على ثلاثة أقسام، فإما أن يكون الماء طهورا وإما أن يكون نجسا. ولكن على المذهب هنا قسم ثالث وهو الثاني في الترتيب، وهو الطاهر، أي الذي تغير تغيرا كاملا بحيث لا يذاق معه طعم الماء أو تغير أكثر أوصافه، وهي هذه الثلاثة، وهي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهي الطعم والريح واللون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتغير به، فقال بطبخ، أي طبق في الماء الطهور شيء طاهر كالملح فتغير طعامه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا، فإنه يكون طاهرا غير مطهر. قال المصنف رحمه الله تعالى بطبخ أو ساقط فيه، أي سقط في الماء شيء طاهر فغير أوصافه أو أكثرها، فإنه يكون طاهرا غير مطهر. قال الشارح رحمه الله تعالى ويستثنى من هذه المسألة ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه، أي وما لا يمازج الماء، كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغير فإنه طهور، لأنه إنما تغير بغير ممازج. وكذا لو كان حول الماء أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير، لأنه تغير حينئذ بما يشق صون الماء عنه فهو طهور. والتعليل لكون هذا طاهرا غير مطهر عند من قال بذلك أنه ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا فيضاف كما يقال ماء ورد، ولكن يقال إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا، فيقال مثلا هذا مرق وهذه قهوة، فحينئذ لا يسمى ماء وإنما يسمى شرابا، فيضاف حينئذ إلى ما تغير به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا يكفي هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لنقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية، وإنما إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا فحينئذ لا يسمى ماء وإنما يضاف إلى ما تغير به. ولأنهم في تعريف الماء الطهور قالوا هو الماء المطلق الذي لا يضاف، فأما إذا ما أضيف إلى ما تغير به وانتقل اسمه انتقالا كاملا بحيث لا يسمى ماء وإنما يسمى شرابا، فهذا حينئذ قد انتقل من الطهورية إلى الطاهرية. ومما يدل على ضعف ما قاله المصنف رحمه الله تعالى أنهم يقولون إن ورق الشجر إذا كان يشق صون الماء عنه فوقع في الماء وتغير به الماء فهو طهور، ولو وضعه إنسان قصدا فإنه يصير طاهرا غير مطهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومعلوم أن من انتقل حكمه بتغيره فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، يعني سواء كان لا يحترز منه ولا يمكن أن يصان الماء عنه، سواء كان كذلك أم كان بوضع إنسان قصدا له. وهم قد فرقوا بين الحالتين، فقالوا في الحالة الأولى يبقى على طهوريته فهو طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وأما إذا وضعه إنسان قصدا فإنه يصير طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ومعلوم أن من انتقل حكمه بتغيره فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا أو بغير قصد، كما نقول في ماء إذا تغير الماء بنجاسة فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا من النجاسة في الماء وما لم يوضع قصدا، وما دامت العلة قد دارت هنا على معلولها على هذا النحو، فالعلة هي تغير الماء، وما دام الماء قد تغير فلا اختلاف حينئذ في الحكم. هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وضعف فيه ما ذهب إليه المصنف، وصار إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث. قوله أو رفع بقليله حدث أي بقليل الماء، والقليل عندهم واليسير هو ما دون القلتين. فرفع بقليل الماء حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها. مثال ذلك: رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين فهو قليل، فأراد أن يتوضأ فغسل كفيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أخرى فغسل وجهه، فإلى الآن لم يصل الماء طاهرا غير مطهر، ثم غمس ذراعه فيه ونوى بذلك الغمس رفع الحدث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد فصدق أنه رفع بقليله حدث فصار طاهرا غير مطهر. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في شرحه لكلام المصنف: أو رفع بقليله حدث، القليل عند الفقهاء ما دون القلتين، فرفع به حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها. ثم مثل لرفع الحدث عن ذراعه ونوى بذلك الغمس في الماء القليل رفع الحدث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد فصدق أنه رفع بقليل الماء حدث فصار طاهرا في نفسه غير مطهر لغير. هذا كلامه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وليس لهذا دليل ولكن تعليل، هو أن هذا الماء استعمل في طهارة في رفع الحدث الجزئي عن الذراع التي غمست فيه وهو ماء قليل، فهذا الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، وقد مر هذا الأمر، وأن الماء المستعمل ماء طهور. وأما عنده وكما هاهنا في هذا الموضع فإنه لا يستعمل مرة أخرى في الطهارة. ثم ما تعليلهم؟ ليس هاهنا دليل وإنما هاهنا تعليل. ما التعليل لما صاروا إليه؟ قالوا: العبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى. فقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مبينا أن هذا لا يستقيم، قال: هذا التعليل عليل، وهو عليل من وجهين: الأول وجود الفرق بين الأصل والفرع، لأن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه لم يبق رقيقا، وهذا الماء لما رفع بقليله حدث بقي ماء فلا يصح القياس. هم يقولون إن العبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى، هو لا يمكن أن يعتق مرة أخرى لأنه لم يصر رقيقا وقد صار حرا. فهم يقولون إن العبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة أخرى، وقاسوا الماء على ذلك، مع أن الماء إذا تطهر به كما هو في كلام المصنف وكذلك في كلام الشارح في شرحه يبقى ماء، فهو ماء على حاله، وأما العبد فلم يعد رقيقا وإنما بالعتق صار حرا، فإذا لا يصح القياس لوجود الفرق بين الأصل والفرع.
وأيضا الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه بعد، يعني كان رقيقا فحرر فلما حرر لجأ إلى الكفار فصار عندهم فحوربوا فأسر فأخذ رقيقا، فإن لنا حينئذ أن نسترقه وحينئذ يعود إليه وصف الرق، ثم يصح أن يحرر مرة ثانية في كفارة واجبة. فالصواب أن ما رفع بقليله حدث طهور، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها ولا دليل. إذن ما رفع بقليله، والقليل في لغة الفقهاء كما هو معلوم فيما يتعلق بالماء ما دون القلتين وهو اليسير أيضا، فما رفع بقليله حدث هو طهور، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها ولا دليل. كما قال الشيخ الشارح رحمه الله: ليس عندهم دليل ولكن عندهم تعليل، والتعليل عليل، وعليه فالمسألة على حالها. فيبقى قليل الماء الذي رفع به الحدث طهورا على حاله، والأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي وجيه. وأنت ترى أن من مزايا هذا الشرح أنه يدور في فلك الكتاب والسنة ولا يتقيد بالمذهب الذي عليه الشارح، فالشارح حنبلي ظل على ذلك ولم يخرج عن المذهب إلا فيما خالف فيه المذهب الدليل كما ترى. فإذا خالف المذهب الدليل فالمصير إلى الدليل، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، يسير وراء الدليل، فإذا وجد الدليل فثمة نقيله وثمة وضع رحاله، وأما إذا خالف ما في المذهب الدليل فلا اعتبار لما في المذهب ولا اعتبار لقول أحد يخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة أيضا من المسائل التي خالف فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر على المذهب، وسيأتي أيضا المخالفة، ستأتي المخالفة لهذا، وأنه ليس إلا طهور أو نجس، وأما الطاهر فكما ترى. قال: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض نومه للوضوء، الضمير في قوله فيه يعود إلى الماء القليل، أو رفع بقليله أي بقليل الماء حدث، أو غمس فيه في الماء القليل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. اليد إذا أطلقت فالمراد بها إلى الرص، مفصل الكف من الذراع، فلا يدخل فيها الذراع، إنما أدخل يده إلى مفصل الكف من الذراع إلى الرسغ. مثاله: قام رجل من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء قليل ما دون القلتين، فغمس يده إلى حد الذراع فيكون طاهرا غير مطهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه البخاري ومسلم من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. في الحديث نهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها للتنزيه، ولا فرق بين نوم الليل والنهار، والأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء عند الجمهور على الندب. والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك، فإنه لا يدري، فالتعليل هنا بأمر يقتضي الشك كما ترى، فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا شك وليس بيقين، فإنه لا يدري أين باتت يده. ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ والأصل فيه الوجوب، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. ما الذي صرف عن الوجوب هاهنا؟ الذي صرف عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. فأنت ترى أن التعليل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو بأمر يقتضي الشك، ولو غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها ولم يعلم بها نجاسة يكره ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم. هذا حاصل المسألة، وهذا مذهب الجمهور ومذهب أكثر أهل العلم. فلننظر في كلام المصنف وفي تعقيب الشارح رحمهما الله تعالى. في الحديث النهي عن غمس اليد في الإناء والتعليل، فإن أحدكم فلو غمست اليد في ماء كثير فإنه يكون طهورا، وإذا غمس رجل رجله فإنه يبقى طهورا، لأنه قال يد ولم يقل رجل. وكذلك لو غمس ذراعه فإنه طهور، مع أن اليد إلى مفصل الكف من الذراع وهو الرسغ قد دخلت أيضا مع الذراع، ولكنه قال يده ولم يقل ذراعه ولم يقل رجله. فلو غمس ذراعه فإنه طهور، ولو غمس كافر يده فإنه طهور. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم، والخطاب للمسلمين، فلو أن كافرا غمس يده فالماء طهور. وكذلك لو غمس مجنون أو صغير يده في الماء بعد استيقاظه من نوم ليل كما قال المصنف ناقض للوضوء فإن الماء طهور. ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويلا باستغراق في النهار فإنه طهور، لأن الذي وجهه إليه الحديث أن ذلك إنما يكون من نوم الليل، وهو ما نص عليه المصنف في قوله أو غمس فيه أي في الماء القليل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، كذلك إنما يسيرا في الليل. هذا تقرير كلامهم ولازمه رحمهم الله. ولو غمس المكلف يده بشروط التي ذكر المصنف كان طاهرا غير مطهر، وهي الشروط التي نص عليها في قوله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، يكون حينئذ الماء القليل على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ولكن إذا تأملت المسألة وجدتها ضعيفة جدا، لأن الحديث لا يدل عليه، بل فيه النهي عن غمس اليد ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الماء نفسه بحكم، وإنما نهى عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ، فإنما توجه النهي إلى غمس اليد ولم يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للماء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط ولا جزم فيها، وهذا هو الذي صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، فليست هي من باب اليقين الذي يرفع به اليقين، ليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين، فلا يرفع اليقين بالشك كما هو معلوم، وهذا شك. الماء طهور يقينا، والشك قد اعتور الأمر عند غمس اليد في الماء الطهور القليل أنه يكون هنالك شيء من نجاسة يتحرز من مثلها، فهذا شك، وهو لا يرفع اليقين الذي عليه أن الماء طهور، فهو طهور بيقين. عندنا الآن يقين، وهو أن هذا الماء طهور، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين ولا يرفع بالشك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا يقينها هنا، يعني لم يتيقن البائت الذي استيقظ فأراد أن يضع يده في الماء القليل الطهور، ولا يتيقن من شيء، وإنما يشك أن يده قد وقعتها نجاسة على نحو من الأنحاء وهو نائم، كما سيأتي ذلك ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فلا شك، اليقين لا يمكن أن يرفع بالشك، فلا يرفع اليقين إلا بيقين. وكما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حال الرجل الذي كان يجد الشيء في بطنه، يجد الريح في بطنه، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه من الحكم المؤسس على الشك إلى الحكم المؤسس على اليقين، فهو طاهر بيقين، يعني هو على طهارة من رفع حدث وإزالة خبث بيقين وهو في الصلاة، ثم إنه شك في هذه الطهارة فوجد في بطنه الشيء، وجد في بطنه الريح، أيخرج من الصلاة؟ هذا شك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. وسماع الصوت وشم الريح يقين، فهذا اليقين حينئذ يكون رافعا لليقين بأنه على طهارة، وأما مجرد الشك فإنه لا يزيل اليقين ولا يرفع. هذه قاعدة عظيمة جدا، الذي لا يفهمها حق الفهم ولا يطبقها حق التطبيق يقع في كثير من الوسوسة، وينتابه الوسواس. على الإنسان أن يجتهد في معرفة ذلك وفي تطبيقه، لأن دين الله تبارك وتعالى يسر لا عسر فيه، ودين الله تبارك وتعالى أسسه لنا ربنا تبارك وتعالى على رفع الحرج. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا، فالكافر من باب أولى. وأنت كما رأيت قبل القول بأنه إنما توجه الخطاب إلى المسلمين، فلو أن كافرا غمس يده فالماء باق على طهوريته، وهذا كما ترى فيه مشابهة لكلام الظاهرية، حتى إنهم قالوا في أمور كثيرة، قالوا أقوالا لا تستقيم مع العقل بحال، ومن ذلك أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الرافد. قالوا إذن لو أننا تبولنا في إناء ثم صببناه في الماء الرافد فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول، عن عملية التبول نفسها في الماء الرافد، ولم ينهى عن صب البول في الماء الرافد، وهذا عجيب. فكذلك كما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في قوله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى على كلامهم عن غمس اليد في الإناء، وهو كذلك، ولكن ما الذي يؤسس على ذلك وما الذي يفرع عليه؟ أنه لو غمس رجل رجلة فإنه طهور، لأن النهي عن اليد لا عن الرجل، وكذلك لو غمس ذراعه فإنه طهور أيضا، ولو غمس كافر يده فإنه طهور، وكذلك المجنون أو الصغير لأنه غير مكلف، ولو غمس رجل يده بعد أن نام طويلا في النهار لأنه نص على الليل في كلامه فإنه طهور، وكذا إذا نام يسيرا في الليل فإنه كذلك لا يتغير حكم الماء. هذا كله إنما يدل عليه كلام المصنف رحمه الله: أو غمس فيه، أي في الماء القليل، يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. الذي يمكن أن يتفرع على ذلك هو ما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله، وهو لا يستقيم، فدل على أن ذلك ليس كذلك، وأن المسألة التي ذكرها الشيخ المصنف ضعيفة جدا، لأن الحديث لا يدل على ما قال، بل في الحديث النهي عن غمس اليد، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لحكم الماء. وإذا فكل ما هنالك إنما أسس على الشك الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. فهذه هي القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب، لأنه علل صلى الله عليه وسلم بأمر يقتضي الشك، والشك لا يزيل اليقين، إنما يزال اليقين بيقين ولا يقين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا، فالكافر من باب أولى، لأن العلة في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم. يعني عندما نقول إنه لا يدري المسلم أين باتت يده، والكافر يدري، والكافر يكون متحرزا من النجاسات أكثر من المسلم، إذن فالكافر من باب أولى، لأن العلة في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم. قد يقول قائل لكن لم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للكافر وقال أحدكم، يعني المسلمين، فيقال الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وليس هذا حكما تكليفيا بل هو حكم وضعي. الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عن الفعل أو التخيير بين الفعل والترك. سمي هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه مشقة على الإنسان. فالحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا. فالحكم التكليفي الوجوب والندب والإباحة أدخلوها أيضا في الحكم التكليفي مع أنه لا مشقة فيها، والمكروه والحرام. وأما الوضعي فهو السبب والشرط والمانع. والحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه. سمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية، بوضع من الشرع أي بجعل منه، فسمي حكما وضعيا لأنه ربط بين شيئين بالسبب أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشرع أي بجعل منه، كما ترى هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم يقال عن اشتراط التكليف إن المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب، كما مر ذكر ذلك أن الصبي والمجنون لا تثريب عليهما إن فعل، ويبقى الماء على الطهورية ولا يصير طاهرا بالغمس فيه ليد نائم أو مجنون أي ليد غير مكلف، لأن المصنف قال إن الغمس يخرج من الطهورية إلى الطاهرية. فاشتراط التكليف هنا يقال عنه إن المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب، فقد تكون يده ملوثة بالنجاسة وقد لا يستنجي غير المميز من صبي لم يراهق الحلم أو ما هو أصغر من ذلك، وكذلك المجنون قد لا يستنجي أصلا وقد يمس فرجه وهو نائم، فكيف يضر غمس يد المكلف الحافظ نفسه ولا يضر غمس يد المميز؟ هذا أمر عجيب. المكلف الذي هو حافظ لنفسه يضر غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة ويخرج الماء القليل من الطهورية إلى الطاهرية على كلام المصنف على المذهب، ولا يضر غمس يد المميز الذي لم يكلف بعد، فهذا أمر عجيب. هذا القول ضعيف أثرا ونظرا، أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرا لأن الشروط التي ذكروها وهي الإسلام والتكليف وأن يكون من نوم ليل لا يتعين أخذها من الحديث، فمن أين جئتم بها؟ والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه. أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث، وشروطهم الإسلام والتكليف وأن يكون من نوم ليل، فهذه الشروط الحديث لا يدل عليها، ومع ذلك فإنهم يستدلون بالحديث على هذه الشروط. ولها أن قوله صلى الله عليه وسلم أحدكم المخاطبون مسلمون، فهذا شرط الإسلام، وقوله أحدكم لا يخاطب به إلا المكلف، وقوله باتت البيتوثة لا تكون إلا بالليل، وأيضا يشترط أن يكون ناقضا للوضوء، وأخذ من قوله فإن أحدكم لا يدري، فالنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر، يعني يشترط أن يكون النوم الذي يكون بالليل تحديدا ناقضا للوضوء، فلو نام نوما يسيرا وهو يدري فإنه لا ينتقض وضوءه، أما إذا نام باستغراق أو على نحو من الأنحاء التي تأتي في بيان وبحث نواقض الوضوء، فإنه حينئذ لا بد أن يكون قد انتقض وضوءه. فهم يشترطون أن يكون النوم ناقضا للوضوء، وأخذ من قوله فإن أحدكم لا يدري، فيقال وهذه أوجه الاستدلال التي ذكروها واستخرجوها من الحديث، فيقال يد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز أولى بالتأثير. هم يقولون الخطاب موجه للمسلمين، فشرط الإسلام لا بد منه، فيقال يد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز أولى بالتأثير. وخلاصة كلامهم أنه إذا تمت الشروط التي ذكروها وغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثا فإنه يكون طاهرا لا طهورا. هذا الحكم خطير، لأن الإنسان في كثير من الأحيان لا يكون ذا علم بهذه المسألة، وربما قام إلى إناء عنده فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثة فغمس يده. على المذهب كما ترى أن الماء لم يعد صالحا لا للغسل ولا للوضوء، لم يعد ماء طهورا، وإنما صار ماء طاهرا بغمس يد المسلم المكلف في الإناء بعد أن قام من نوم الليل الذي ينقض الوضوء. فهذا حكم خطير، فهل هو كذلك؟ الصواب أن الماء طهور حتى ولو غمس يده في الماء قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاث، لكن يأثم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا هو الصواب، وهو مما خالف فيه الشيخ الشارح المذهب كما ترى، واتبع فيه الدليل، لأن الذي صار إلى ما صار إليه من أن غمس اليد بعد القيام والاستيقاظ من نوم ليل ينقض الوضوء، غمس اليد على هذه الصورة يصير الماء الطهور طاهرا فلا يتوضأ به ولا يغتسل به. الذي صار إلى هذا القول لا دليل عنده، والذي استخرجوه من تلك الشروط التي ذكروها من الحديث ليس على السوية. وإذا فالصواب أن الماء القليل إذا أدخل المستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء يده فيه قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثة، الصواب أن الماء طهور على حاله وأنه يتوضأ به ويغتسل به، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الماء طهور لكن يأثم من أجل مخالفته النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يغمس يده في الإناء كما مر في الحديث، فغمس يده قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثا وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيأثم والماء باق على الطهور. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط. هذا قول ضعيف. قالوا نعم ولكن لا نهدره، فلا بد أن نحتاط، فالأمر جد لا هزل فيه. يصلي الرجل وهو يشك في طهارته لأنه لم يجزم بأن الماء طهور، فإذا من أجل ضعف هذا القول توسطوا فقالوا إذا لم يجد الإنسان غيره وصارت ضرورة استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط، فأوجبوا عليه طهارتين، طهارة مائية وطهارة ترابية. ولكن أين هذا الإيجاب من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب استعمال الماء أو استعمال التراب، أما أن يقول توضأ به ثم تيمم من باب الاحتياط وقد جمعوا عليه طهارتين، وهذا لم يوجبه الله ولم يوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب استعمال الماء أو استعمال التراب. لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطهارة، قالوا يستعمله ويتيمم، فلم يجزموا بشيء. فإن قيل ما الحكمة في النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا لمن قام من النوم؟ ما الحكمة في النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا لمن قام من النوم؟ الجواب أن الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهذا هو التعليل، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن قال قائل وضعت يدي في جراب فأعرف أنها لم تمس شيئا نجسا من بدني، ثم إنني نمت على استنجاء شرعي، ولو فرض أنها مست الذكر أو الدبر فإنها لا تنجس، إن قال قائل هذا فماذا نقول؟ نقول إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن العلة غير معلومة، فالعمل بذلك من باب التعبد المحض. عليك أن تسمع وأن تطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما أن نقول في مثل هذه الأمور العبادية لماذا ولو أني وضعت يدي في جراب أو ما أشبه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا علة معلومة ظاهرة، وإنما أمرنا ونهانا، فعلينا أن نأتمر وأن ننتهي وأن نقف عند حدود ذلك، لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ظاهر الحديث أن المسألة معللة بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولما تأمل أهل العلم في ذلك قالوا وأين يمكن أن تبيت، أين يمكن أن تبيت؟ إن الرجل إذا مس ذكره أو ما أشبه إنه لا يتنجس بذلك المس شيء من بدنه. فقالوا لماذا، وحاولوا التعليل، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجها، فقال رحمه الله إن هذا التعليل كتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، وأن يأخذ الإنسان الماء وأن يدخله ثم يضيق المخرج بالضغط عليه بالسبابة والإبهام، ثم يخرج الماء بدفع الهواء فيخرج ما هناك، فهذا هو الاستنثار. وأما الاستنشاق فإدخال الماء وإخراجه. فليستنثر ثلاث مرات، إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. هذا تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فيمكن، يقول شيخ الإسلام، فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان، كما أنه يبيت على الخياشيم، يحتاج الإنسان للاستنثار كما ذكر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى يمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان في المنام، وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان، أو تكون تلك الأشياء مفسدة للماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء. هذا تعليل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو تعليل وجيه. وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده، لكن السنة يفسر بعضها بعض. غير أنه يمكن أن ينظر في تعليل شيخ الإسلام نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الشيطان الذي أتاه في الليلة الثالثة وهو على تمر الصدقة أخبره بأنه إذا قرأ آية الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه لم يزل معه من الله ظهير على الشيطان، قال ولا يقربك شيطان. فإذا قول شيخ الإسلام رحمه الله فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، هذا يمكن أن يقال هذا في من لم يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام، لأن الذي يقرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان، فكيف يصل إلى يده؟ هو لا يستطيع القرب منه. إذن فالذي نصير إليه أن هذا العمل من باب التعبد المحض، وأننا ينبغي علينا أن نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادات مبناها كما هو معلوم على أنها غير معقولة المعنى، يعني إذا تعبدنا الله تبارك وتعالى بأمر فهو ربنا ونحن عباده، والسيد يأمر عبيده بما يريد، وليس عليهم وليس لهم أن يرجعوه في الحكمة من الأمر والنهي، وإنما الذي عليهم أن يمتثلوا لما أمرهم به وأن يجتنبوا ما نهاهم عنه. فنسأل الله أن يجعلنا من الموحدين المتبعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. يعني لو رجعنا إلى كلامه قال، وهو يبين القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر، وإن تغير لونه يعني الماء القليل الطهور، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. يعني فالماء القليل الذي جرت عليه حالة من هذه الحالات التي ذكرها، هذا الماء القليل إذا جرى عليه شيء من ذلك خرج وقد كان طهورا من حد الطهورية إلى حد الطاهرية فطاهر. أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. الضمير يعود إلى الماء القليل، والمعروف عند الفقهاء أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل 7 مرات، هذا هو المعروف عند الفقهاء أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل 7 مرات. الغسلة الأولى إلى السادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس، لأنه انفصل عن محل نجس، لأنه لا يطهر إلا بالغسلة السابعة، فبالسابعة يطهر. السابعة وما فوقها المنفصل من الماء عما يطهر من النجاسة عن المحل المتنجس يكون من السابعة فما فوقها منفصلا عن طاهر، وأما من الأولى إلى السادسة فهذا منفصل عن محل متنجس. مثاله: رجل يغسل ثوبه من نجاسة، فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس، لأنه انفصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهرا غير مطهر، لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر. لماذا لم يقل فإنه طهور؟ لأنه صار مستعملا عنده، والمستعمل عنده طاهر لا طهور، فإذا المنفصل في الغسلة السابعة يكون طاهرا غير مطهر، وأما من الأولى إلى السادسة فالمنفصل من تطهير المحل النجس يكون نجسا، وأما السابعة فهي آخر غسلة زالت بها النجاسة فالماء المنفصل حينئذ طاهر لأنه أثر شيئا وهو التطهير. فلما طهر به المحل صار كالمستعمل في رفع حدث ولم يكن نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. فلما كان منفصلا عن محل طاهر لأنه بالسابعة تطهر المحل، لما كان منفصلا عن المحل الطاهر لا يمكن أن نقول إنه نجس كما كان في شأن المنفصل عن الغسلة الأولى إلى الغسلة السادس، ولأنه استخدم في إزالة النجاسة فإنه حينئذ يكون كالمستعمل في رفع الحدث، والذي استعمل في رفع الحدث لا يكون طهورا وإنما يقال له طاهر كما مر ذكر ذلك في كلامه عن الماء المستعمل، وأن الصواب في خلاف كلامه كما مر الصواب في خلاف كلامه. فالمنفصل عن الثامنة قال طهور لأنه لم يؤثر شيئا ولم يلاق نجاسة، وهذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت. وإذا فرض أن النجاسة لم تزل بسبع غسلات فإن من فصل قبل زوال عين النجاسة نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. قال فطاهر، وهذا جواب قوله وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه في أول ما ذكر فطاهر، فهذا هو الجواب. وهذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. قال الشيخ رحمه الله تعالى والصحيح أن الماء قسمان فقط طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. وأن الطاهر أي والصحيح أن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. فإذا الماء كما تدل نصوص الشريعة قسمان فقط طهور ونجس، وأما الطاهر فهذا قسم لا وجود له في الشريعة. والدليل على هذا ما هو؟ الدليل على هذا عدم الدليل، فالدليل عليه عدم الدليل، إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، فهذا أمر مهم لأنه يتعلق بالطهارة وما أشبه من الأمور الشرعية. فإذا لو كان هذا موجودا لدلت عليه النصوص بالدلالة البينة الواضحة، لأنه أمر تحتاجه الأمة يحتاجه كل مكلف وليس هو بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، لأنه لو قيل إن الماء فيه قسم ثالث يقال له الطاهر وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فإنه لو وجد وكان عندك ما كان منه فإنه ليس لك أن تتوضأ به، وإنما يكون موجودا ثم تحيد عنه وتذهب إلى البديل عنه وهو التراب من أجل أن تتيمم. هذا أمر كبير، ولا يمكن أن يتعبد الله تبارك وتعالى بشيء فيه هذا الغموض، وعليه فليس في الشريعة ما يشهد للقسم الثالث من أقسام المياه على حسب التقسيم، وهو الطاهر، بمعنى أنه يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغير، والناس يحتاجون ذلك كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء وما أشبه من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة، فلما لم ينقل منها شيء صار ذلك دليلا على أنه لا وجود لها، فالدليل على هذا عدم الدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى والنجس، والنجس أيضا كما مر، والنجس ما تغير بنجاسة، فشرع في بيان الماء الذي أصابته النجاسة فخرج من الطهورية إلى النجاسة. فالماء قسمان إما طهور وإما نجس. فالآن يبحث المصنف رحمه الله تعالى في الماء الذي تغير بالنجاسة، قال والنجس ما تغير بنجاسة، أي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ويستثنى من المتغير بريح ما إذا تغير بمجاورة ميتة كما مر ذكر ذلك. وهذا الحكم مجمع عليه، أي أن ما تغير بنجاسة فهو نجس. وقد وردت به أحاديث مثل: الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والشافعي في الأم وأبو يعلى والطحاوي وغيرهم، وصححه أحمد وابن معين وابن تيمية والألباني، وحسنه الترمذي. الماء طهور لا ينجسه شيء. قال المصنف رحمه الله: والنجس أي من الماء ما تغير بنجاسة، فتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ويستثنى من المتغير ما تغير بالريح كما إذا ما تغير بمجاورة ميتة، فأن تكون حول غدير مثلا فيتغير الماء بسبب هذه المجاورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو لاقاها وهو يسير، أي لاقى النجاسة وهو دون القلتين، فالماء القليل والماء اليسير، وما هو دون القلتين كل ذلك بمعنى. أو لاقاها أي لاقى الماء النجاسة وهو دون القلتين. ما الدليل؟ الدليل مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطيالسي وعبد الرزاق وغيرهم، وصححه أحمد والشافعي وإسحاق وابن معين وابن منده والبيهقي والألباني وغيرهم. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. ومفهوم قوله وهو يسير أنه إن لاقى النجاسة وهو كثير فإنه لا ينجس، لكن يستثنى من هذا على كلام المصنف وعلى المذهب ما ذكر قبله، يستثنى من هذا بول الآدمي وعذيرته كما سبق ذكر ذلك، وقد مر ذكر الصواب في ذلك. الصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير كما مر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه ليس من القسم الذي يقال له نجس إلا أن يتغير. فالذي لاقاها أي الماء الذي لاقى النجاسة وهو يسير أو وهو كثير، طالما أنه لم يتغير فهو باق على وصفه وحاله. وأما إذا تغير ولو كان كثيرا فإنه حينئذ يحكم بنجاسة، وقد مر ذكره ذلك، ومر أن المسألة تدور على التغير. فإذا تغير، تغير الماء بالنجاسة، فإنه حينئذ يصير نجسا. فالصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويستثنى من ذلك على المذهب ما إذا لاقى النجاسة في محل التطهير فإنه لا ينجس. والمثال هو: لو أن إنسانا في ثوبه نجاسة وأراد إزالتها فإنه يصب عليها ماء يسيرا دون القلتين، فإن قلنا إنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة في محلها وهو الثوب لم يمكن تطهير هذا النجس. لابد أن تستثنى هذا، لأن الأمر كما تعلم لم يكن مؤسسا على القاعدة الصحيحة. قاعدة الصحيحة: إلا أن يتغير بالنجاسة فإنه ينجس حينئذ، وإلا. فلو أن النجاسة أصابت الثوب وأتى بماء قليل لا محالة، لأنه لن يزيل كل نجاسة أصابت ثوبه بما فوق القلتين وإنما بما دون القلتين. تأمل الآن: أتى بماء يسير دون القلتين وأراد أن يزيل تلك النجاسة التي أصابت الثوب بمجرد ملاقاة الماء القليل للنجاسة صار نجسا، فكيف يطهر؟ إذن لن يتطهر الثوب، فلابد من الاستثناء ها هنا. ولذلك قالوا: ويستثنى من ذلك على المذهب ما إذا لاقاها في محل التطهير فإنه لا ينجس. قالوا نعم إذا لاقاها في غير محل التطهير ينجس وإن لم يتغير، ولكن إن لاقاها في محل التطهير فلا بد أن نستثني هذه الحالة، وإلا فإنه لن يقع لنا تطهير لشيء أبدا. لماذا؟ لأنك لو أصيب ثوبك بنجاسة وأردت إزالة تلك النجاسة فإنك تأتي بماء يسير دون القلتين ثم تصب على النجاسة من أجل إزالتها وتطهير الثوب. فإن قلنا فما المذهب إنه تنجس أي الماء بمجرد ملاقات النجاسة في محلها وهو الثوب، لم يمكن تطهير هذا النجس لأن الماء صار نجسا، فكيف يطهر؟ بل ما زاد الثوب إلا نجاسة لأن هذا الماء ماء نجس والنجاسة كانت محصورة وصارت في الثوب كله. فإذا لا يمكن حينئذ تطهير هذا النجس لأن الماء إذا تنجس بالملاقاة لم يطهر النجاسة فقد صار نجسا، وهكذا لو صببت ماء آخر. ومن أجل ذلك استثنوا هذه المسألة. فصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أي قبل زوال حكمها. ومثال ذلك ماء نطهر به ثوبا نجسا والنجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها نهائيا في الغسلة الثانية، فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فالماء المنفصل من هذه الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها. وحكمها متى يزول عندهم؟ بالسابعة، يزول بالسابعة. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، في هذا الكلام بيان طرق تطهير الماء النجس. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث طرق في تطهير الماء النجس. أحد هذه الطرق أن يضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه، واشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا، لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقات الماء النجس، طالما أنه ما زال قليلا، يعني لو أن الماء القليل أصابته النجاسة وصار ماء نجسا ثم صببنا عليه ماء لم يبلغ به فوق القلتين، لم يبلغ القلتين فما فوقهما، فإننا لا نزيد الماء إلا زيادة في كمه نجسا. ولذلك اشترط أن يكون الماء كثيرا، فاشترط أن يكون المضاف كثيرا لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقات الماء النجس. والمثال: عندنا إناء فيه ماء نجس مقداره نصف قلة، وهذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين، فإذا أردنا أن نطهره نأتي بقلتين ثم نفرغ القلتين على نصف القلة، فنكون قد أضفنا إليه ماء كثيرا لأن القليل عندهم واليسير ما دون القلتين والكثير عندهم قلتان فما فوق، فنضيفه هنا قلتين. فإذا أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير فإنه لا يكون طهور بل يبقى على نجاسته، ولكن إذا أضفنا إليه ماء كثيرا فإنه يكون طهورا إذا زال تغير. فلا بد أن يكون المضاف كثيرا. قالوا: الذي يلقى النجاسة وهو يسير ينجس ولا يطهر لأنه صار نجسا، فالماء إذا كان قليل صابته النجاسة صار ماء نجس، وجئت بماء قليل يعني دون القلتين، هذا الماء القليل بمجرد ملاقات هذا الماء النجس يصير نجسا، فلا يتطهر، لا يطهر به الماء الذي أصابته النجاسة أولا. قالوا: ولا بد أن تكون إضافة الماء متصلة، لأننا إذا أضفنا نصف قلة ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجس، وهكذا فيشترط في المضاف أن يكون طهورا كثيرا، والمضاف إليه لا يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا. فإذا كان عندنا إناء فيه قلتان نجستان، ولكنه يأخذ أربع خلال وأضفنا إليه قلتين وزال تغيره فإنه يطهر، مع أن النجس قلتان وليس أثير بل هو كثير. قال: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، الكثير هو ما بلغ قلتين. هذه الطريقة الثانية لتطهير الماء النجس، وهي أن يزول تغيره بنفسه إذا كان كثيرا. الطريقة الأولى أن نضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه، واشترط أن يكون كثير، لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقات الماء النجس. الآن هو يشرح طرق تطهير الماء الذي تنجس، فتضيف إليه ماء كثيرا، وهذا الماء الكثير لابد أن يكون قلتين فما فوق، ولابد أن يكون في حالة إضافة متصلة، لأنك إن أضفت ما دون القلتين للماء النجس صار نجسا بنجاسته، فحينئذ يتعثر الأمر أكثر، فلابد أن يكون في حال الإضافة على حالة من حالات المتابعة والمواترة لا يتوقف. هذه طريقة. الطريقة الثانية للتطهير أن يزول النجس الكثير بنفسه وهو ما بلغ قلتين. هذه طريقة ثانية لتطهير الماء النجس، وهي أن يزول تغيره بنفسه إذا كان كثيرا، ومثاله ماء في إناء يبلغ قلتين وهو نجس، ولكنه بقي يومين أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبق للنجاسة أثر ولم نضف إليه شيئا، فيكون طهورا، لأن الماء الكثير يقوى على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أول، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالماء الكثير إذا كان يقوى على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أول. هذا تعليل عجيب. الخلاصة أنه إذا كان قلتين فإنه يطهر بأمرين: الإضافة كما سبق، وزوال تغيره بنفسه. الإضافة كما سبق وزوال تغيره بنفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرة. وهذه الطريقة الثالثة لتطهير الماء النجس، وهي أن ينزح منه حتى يبقى بعد النزح طهور كثير. والضمير في قوله نزح منه يعود إلى الماء كثير، وفي قوله فبقي بعده أي بعد النزح، أو نزح من الماء الكثير فبقي بعد النزح كثير غير متغير طهرا. هذه هي الطريقة الثالثة لتطهير الماء النجس. في هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين، أن يكون كثيرا، لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح كثير، فلو كان قبل النزح قلتين فنزحنا منه صار قليلا، أو كان فوق القلتين بقليل فنزحنا منه، فإننا حينئذ نكون قد وصلنا إلى الماء القليل لأنه صار دون القلتين. إذا كان عند الإنسان إناء فيه أربع قلال وهو نجس، ونزح منه شيء وبقي قلتان، وهذا الباقي لا تغير فيه، فإنه يكون طهور. المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح كثير، والكثير قلتان أكثر. إذا كان عند الإنسان إناء فيه أربع قلال وهو نجس، ونزح منه شيء وبقي قلتان، القلتان كثير أم قليل؟ كثير. فنزح منه شيء وبقي بعد النزح قلتان، وهذا الذي تبقى وهو القلتان كما في المثال لا تغير فيه، فإنه حينئذ يكون طهورا. وهذه الطريقة الثالثة من طرق تطهير الماء النجس. أو نزح منه أي من الماء النجس فبقي بعده أي بعد النزح كثير، أي بقي قلتان فما فوق، غير متغير، فإنه حينئذ يطهر. الخلاصة أن ما زاد على القلتين يمكن تطهيره بثلاث طرق: الإضافة زوال تغيره بنفسه أن ينزح منه فيبقى بعد النزح كثير غير متغير. هذه الطرق التي يطهر بها الماء النجس. والقول الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس طهر بأي وسيلة كان. والقول الصحيح أنه متى زال تغير الماء النجس طهر الماء بأي وسيلة كان. قال المصنف رحمه الله تعالى: غير تراب ونحوه. فاستثنى المصنف رحمه الله هذه من مسألة الإضافة، فلو أضفنا ترابا ومع الاختلاط بالتراب وترسبه زالت النجاسة فلا يطهر، مع أنه أحد الطهورين. قالوا: لأن التطهر بالتراب ليس حسيا بل معنوي، فالإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية بل معنوية، فمع الماء رفع الحدث. قالوا: أو ما في معناه، إلى غير ذلك مما مر، ولكن الصواب هو أن التراب وأن التيمم به يرفع الحدث كما مر ذلك. قوله: ونحوه كالصابون وما شابه، لأنه لا يطهر إلا الماء. ما مشى عليه المصنف هو المذهب، والصحيح خلاف. فالصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا، لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها. فالقاعدة أن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها، وعلة النجاسة النجاسة، فإذا زالت قد زالت النجاسة وزال حكمها فلم يعد الماء نجسا. إذن الصحيح بعد هذه المعركة العقلية التي مر، الصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا. يعني لو وضعنا ترابا فترسبت النجاسة مع التراب وصار الماء غير نجس، فإننا قد أزلنا النجاسة بماذا؟ بالتراب. فإذا أزيلت النجاسة بالتراب فالصواب أنه صار طهورا. في المذهب لا، لابد من إزالة النجاسة بالماء لا بتراب ولا بغير. والصواب أنه متى زالت النجاسة بأي طريق كان فإن الماء حينئذ يكون طهورا، والحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها. فالحكم أن الماء نجس، لماذا؟ لأنه باشرته خالطته النجاسة فصار نجسا لعلة وجود النجاسة. فإذا زالت زال الحكم وهو أنه ماء نجس، وعاد إلى الأصل وهو أنه ماء طهور. هذا كما ترى هو سماحة هذه الشريعة المطهرة، وهذا يسرها، وهذه عظمتها، لأنها من لدن حكيم خبير. فالصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا، لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزواله. وأي فرق بين أن يكون كثيرا أو يسيرا؟ العلة واحدة زالت النجاسة، فأي فرق؟ أي فرق بين أن يكون قلتين أو دون القلتين؟ ما دامت النجاسة قد فارقته وذهبت، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورا. وهذا أيضا أيسر فهما وأخف عملا، وهو ما يتناسب مع يسر هذه الشريعة وسماحتها. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعلم أن هذا الحكم على المذهب بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات، فسائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت 100 قلة. فلو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب فإنه يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكله ولا شرب. لو أخرجناها نقول لا، حتى لو أخرجناها. فإذا كما ترى على المذهب هذا الأمر فيه كثير من التعسير، ولكن الصحيح أنه غير الماء كالماء لا ينجس إلا بالتغير. ولكن عندهم ما يتعلق بالماء قليلا وكثيرا، فقط دون سائر المائعات، وسائر المائعات تنجس عندهم بمجرد الملاقاة، ولو كانت مئة قلة، ولو كانت محيطا. فلو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب، فإنه يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكله ولا شربه، وسيكون مشكلة في التخلص منه. والصواب أن غير الماء كالماء لا ينجس إلا بالتغير. هذا كما ترى هو الذي يتسق مع النصوص، وهو روح الشريعة، وهو سماحتها وعظمتها وسموقها، وكل ذلك لأنها من عند الله العزيز الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إن شك في نجاسة الماء أو غير الماء أو طهارة ذلك بنى على اليقين. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته، أي في نجاسته إذا كان أصله طاهرا، وفي طهارته إذا كان أصله نجسا، يعني الماء الطهور يشك هو في أنه تنجس، والماء النجس يشك في أنه تطهر، وهي بضد الأولى، فوقع الشك. الشك في نجاسته إذا كان أصله طاهرا، والشك في طهارته إذا كان أصله نجسا. مثال الشك في النجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنه تنجس، ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير هي أم روثة حمار، لأن روثة مأكول اللحم طاهرة، وأما روثة الحمار فهي نجسة، فشك هل هي هذه أو هذا، والماء متغير من هذه الروث، فحصل شك هل هو نجس أم طاهر، فيقال ابن على اليقين. اليقين ماذا؟ أنه طهور، فتطهر به ولا حرج عليك، لأن هذا الشك لا يدفع ولا يرفع اليقين، واليقين ماذا؟ أنه طهور، فالشك لا يرفع هذا الحكم ولا يرفع اليقين إلا اليقين. وكذا إذا حصل شك في نجاسة غير الماء، فيقال ابن على اليقين، واليقين معنى في هذه الحالة والمثال أنه طهور فتطهر به ولا حرج. رجل عنده ثوب فشك في نجاسته، والأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة، وهذا يقطع الوسواس، لأن أقواما يعانون من ذلك معاناة تفسد عليهم الحياة وبهجتها، تحول الحياة جحيمة، نسأل الله السلامة لنا وللمسلمين أجمعين. فإذا ما رعيت قواعد الشرع وشرح الله صدرك للخير استقام منهاجك واستقامت على الطريق قدمك. رجل عنده ثوب فشك في نجاسته، الأصل واليقين الطهارة حتى يعلم النجاسة. وكذلك لو كان عنده جلد شاة وشك هل هو جلد مذكات أم جلد ميتة، فالغالب أنه جلد مذكاة فيكون طاهرا. وكذا لو شك في الأرض عند إرادة الصلاة هل هي نجسة أم طاهرة، الأصل النجاسة أم الطهارة؟ الطهارة. إذن الأصل الطهارة، فيبني على ماذا؟ يبني على اليقين ويطرح الشك. أما أن يتبع الشك في أموره خاصة فيما يتعلق بالطهارة فلن تستقيم له حياة ولن يعرف بهجة الحياة يوم، نسأل الله السلامة والعافية. مثال الشك في الطهارة، المثال الأول مثال الشك في النجاسة، يعني عندك ماء طاهر لا تعلم أنه تنجس، وجدت فيه روثة شيء من الحيوانات، إما أن يكون بعيرا وإما أن يكون حمارا، روثة الحمار نجسة، وأما روثة البعير فغير نجسة لأنه مأكول اللحم، فحينئذ تبني على ماذا؟ على اليقين، اليقين أن الماء طهور. وهذا الشك الذي طرأ عليه هل يقاوم اليقين الذي أنت عليه؟ لا يقاومه ولا يرفعه، إذن تطهر به ولا حرج عليه. مثال الشك في الطهارة لو كان عنده ماء نجس يعلم يقينا نجاسته، فلما عاد إليه شك هل زال تغيره أو لا؟ فيقال الأصل ماذا؟ بقاء النجاسة. فحينئذ يستعمله أو لا يستعمله؟ لا يستعمله، فيقال حينئذ ابني على اليقين. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو شك في طهارته بنى على اليقين، واليقين هو ما لا شك فيه. والدليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه، هل خرج منه شيء أم لا؟ يجد الريح في بطنه، هذا أحدث كثيرا لكثير من الناس، فيجد الريح في بطنه، يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه ريح أو لم يخرج. فلما عرضت هذه المسألة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه الشيخان. وأنت خبير بأنه إذا سمع صوتا فحدث كبير وقع، وكذلك إذا شم ريحا، ولكنه يقين، فيزول اليقين على الطهارة التي كانت بهذا اليقين الذي حدث. أما أن الشك وحده يكون مؤسسا عليه الحكم بالانتقال من اليقين إليه فهذا مما ليس في دين الله تبارك وتعالى. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء على الأصل وهو بقاء الطهارة. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث وكان القوم حديث عهد بالكفر، هذا أخرجه البخاري في الصحيح، مع أنه يغلب على الظن هنا أنهم لم يذكروا اسم الله لحداثة عهدهم بالكفر، ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال ولا بالبحث صلى الله عليه وسلم. الشريعة في أصلها وفي سماحتها يسر كلها، وإنما عسر الناس على أنفسهم بجهلهم دين ربهم وباتباعهم لآراء الرجال دون أقوال نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويروى والأثر منقطع، أخرجه مالك وعبد الرزاق عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر رضي الله عنه مر هو وعمر بن العاص بصاحب حوض فيه ماء، فسأل عمر بن العاص صاحب الحوض هل هذا نجس أم لا، يعني هل ترده السباع بليل أم لا، فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا. يحيى لم يسمع من عمر كما قال ابن معين والأثر منقطع. وفي رواية أن الذي أصابهم ماء ميزاب، هو الأنبوب يكون على السطح يجمع فيه ماء المطر وما أشبه ثم يلقى بعيدا عن الحائط عن البيت ويكون في الشارع، فربما مررت فوقع عليك شيء مما نزل منه. ففي رواية أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر صاحب الميزاب لا تخبرنا، يا صاحب الميزاب لا تخبرنا أنجس هو أم لا. فتأمل في هذا اليسر وهذه السماح. ومن النظر أن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يتبين التغير، وبناء عليه إذا مر شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء فقال لا أدري هل هذا من المراحيض أم من غسيل الثياب، وهل هو من غسيل ثياب النجسة أم من غسيل ثياب طاهرة، فماذا تقول له؟ تقول الأصل الطهارة حتى ولو كان لون الماء متغيرا. قالوا ولا يجب عليه أن يشم أو يتفقده، وهذا من سعة رحمة رب العالمين. قال شيخ الإسلام في الاختيارات لا يلزم السؤال بل يكره، يكره السؤال أن يقول هذا الماء إخواننا أي ماء هو، يعني هل هذا يستوجب الاغتسال أم يستوجب الوضوء أم يستوجب ماذا؟ لا، السؤال مكروه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلا يجب عليه أن يشمه ولا أن يتفقده، وهذا من سعة رحمة رب العالمين. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، إن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما معا كما قال المصنف، لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما معا، لأنه لا يستطيع أن يخلص هذا من هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا دليل نظري. وربما يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يرمي صيدا فيقع في الماء، قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، يعني لعله لما أصابه السهم مات صيدا فوقع في الماء ميتا مقتولا بسهمك صيدا، ولعله كان يذفف وكانت فيه حياة فأصابه السهم فوقع في الماء فمات بسبب الماء غرقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه قال في الرجل يرمي صيدا فيقع الصيد في الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، كلب الصيد الذي تطلقه بالشروط وكلب معلم رفعه العلم الذي علمته إياه عن مرتبة الكلب الجاهل، فالكلب الجاهل لا يؤكل من صيده وإن أمسكه عليك، رفع الله بالعلم حتى الكلاب بعضها على بعض، فالكلب المعلم تأكل مما أمسك عليك ولو وجدته مقتولا بين أنيابه لأنه معلم رفع بالعلم، الكلب الجاهل لا يؤكل من صيده وإن أمسكه عليك. تعلموا عباد الله علمني الله وإياكم، إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل، هذا متفق عليه أيضا، فأمر باجتنابه لأنه لا يدرى هل هو من الحلال أم الحرام. إذن إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.